بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ونحن مع سورة الزمر، وانتهينا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. نستمع لهذه الآيات ثم نقرأ كلام المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
قال الشيخ عبد الرحمن: يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبره وقلة شكر عبده، وأنه حين يمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع في كربة أو غير في كربة بحر أو غيره، أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذه الحال إلا الله، فيدعوه متضرعا منيبا ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك، ثم إذا خوله الله نعمة منه بأن كشف ما به من الضر والكربة نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي ذلك الضر الذي دعا الله لأجله، ومر كأنه ما أصابه ضر واستمر على شركه، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أي ليضل بنفسه ويضل غيره، لأن الإضلال فرع عن الضلال، فأتى بالملزوم ليدل على اللازم. قل لهذا العاتي الذي بدل نعمة الله كفرا: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فلا يغنيك ما تتمتع به إذا كان المآل النار. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإنسان في وقت الكرب يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله، وإذا فرج الله كربه أعرض عن ذكر ربه ونسي ما كان فيه كأنه لم يكن فيه قط. وهذا الأمر قد جاء في مواضع أخر من كتاب الله، كقوله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، وقوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، والآيات كثيرة. قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي: إلا أن الله استثنى من هذه الصفات الذميمة عباده المؤمنين بقوله في سورة هود: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وهذه الآية أخواني المستمعين فيها دلالة واضحة على أن الذي يرفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي ينعم بالنعم هو الله سبحانه وتعالى، وأن إصابة العبد بالضر أو منحه النعمة هو من قبيل الابتلاء، فيبتلي الله عز وجل هذا العبد أيصبر على الضراء ويشكر على السراء، أم أنه يجزع إذا ما أصيب بضر ويكفر ويبطر إذا ما منحه الله عز وجل النعمة. ثم قال الله سبحانه:
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره وبين العالم والجاهل، وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تباينها وعلم علما يقينيا تفاوتها، فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه كمن هو قانت أي مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة وأفضل الأوقات وهي أوقات الليل، فوصفه بكثرة العمل وأفضله، ثم وصفه بالخوف والرجاء، وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب، وأن متعلق الرجاء رحمة الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. قل هل يستوي الذين يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم والذين لا يعلمون شيئا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار، إنما يتذكر إذا ذكروا أولو الألباب أي أهل العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل فإنه يتخذ إلهه هواه. هذه الآية أخواني المستمعين فيها دلالة على ركني العبادة، وهو الرجاء والخوف والمحبة تجده في القنوت، فقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا فيه محبة العبد لربه سبحانه وتعالى فيتقرب له بالصلاة في جوف الليل، يناجي ربه سبحانه وتعالى، ولا يوفق لذلك إلا من امتلأ قلبه محبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال يرجو رحمة، يحذر الآخرة وهذا الخوف، وهذا ركن الخوف، ويرجو رحمة ربه وهذا هو الرجاء، وهذه صفة أهل الإيمان أهل الطاعة الذين يحبهم الله عز وجل ويرتضي مسلكهم وطريقهم، فالسالك إلى الله سبحانه وتعالى السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعبد الله حبا في الله وحبا في طاعته وعبادته، يعبد الله خوفا من الآخرة ومن عقاب الله، يعبد الله راجيا في ثواب الله سبحانه وتعالى. ثم نفى الله عز وجل التسوية بين الذي يعلم والذي لا يعلم، وهذا فيه فضل العلم، هذا فيه فضل العلم. قال ابن كثير رحمه الله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أي في حال عبادته خائف راج، ولا بد في العبادة من هذا وهذا، وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب، ولهذا قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه. جاء عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت، يعني في سكرة الموت، قال له كيف تجدك؟ قال أرجو وأخاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي يخافه. وفي قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة في تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. ولعله من اللطائف في هذه الآية بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى صفة عباد الله القنوت أناء الليل والعبادة بالسر، وهذا يدل على الإخلاص والخوف من عذاب الله عز وجل ومن يوم القيامة ومن السؤال ورجاء رحمة الله، ثم أتى بما يدل على فضيلة العلم، يدلك على أن العالم هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى فيعبده متقربا إليه محبا له خائفا منه راجيا رحمته. فجاء بعد أن ذكر الأركان بأهل العلم، وأن الخشية الحقيقية إنما هي في العبادة كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل من خشيه فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه فهو عالم. قال رجل للشعب أيها العالم، فقال لسنا بعلماء، إنما العالم من يخشى الله. ثم قال سبحانه
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
أي قل مناديا لأشرف الخلق وهم المؤمنون آمرا لهم بأفضل الأوامر وهي التقوى، ذاكرا لهم السبب الموجب للتقوى وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم، المقتضي ذلك منهم أن يتقوه، ومن ذلك ما من الله عليهم به من الإيمان فإنه موجب للتقوى، كما تقول أيها الكريم تصدق وأيها الشجاع قاتل. وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا بعبادة ربهم لهم حسنة رزق واسع ونفس مطمئنة وقلب منشرح، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وأرض الله واسعة، إذا منعتم من عبادته في أرض فهاجروا إلى غيرها تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم. ولما قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضع، وهو أن النص عام أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة، فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويمتهن لا يحصل له ذلك، دفع هذا الظن بقوله وأرض الله واسعة. وهنا بشارة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله أمر الله وهم على ذلك، تشير إليه هذه الآية وترمي إليه من قريب، هو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة، فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا إلى غيرها، وهذا عام في كل زمان ومكان، فلا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا عام في جميع أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، والصبر عن معاصيه فلا يرتكبها، والصبر على طاعته حتى يؤديها، فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب أي بغير حد ولا عد ولا مقدار، وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله، وأنه معين على كل الأمور. في هذه الآية الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، والأمر بتقوى الله يشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول تصديق الخبر وصحة المعتقد واستكمال شعب الإيمان. ثانيا فعل الأوامر وامتثالها واجبة كانت أو مستحبة، والواجب على وجه الإلزام والاستحباب على وجه الاستكمال. ثالثا ترك المحرم والمكروه، كل ذلك يفعله متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، مخلصا لله عز وجل، متبعا لأحكامه الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أجر تحقيق التقوى، فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. هذا يذكرنا بحديث بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أهل العلم فسروا كلمة حسنة في الدنيا بأنها كل ما في هذه الدنيا من خيرات هي حسنة، وفي الآخرة حسنة كل ما في الآخرة من خيرات كذلك هو يدخل في هذه الحسنة. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت يعني ضعف فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدع الله له فشفاه. وقوله سبحانه: وأرض الله واسعة، يدلك على أن الأصل في إعمار هذه الأرض هو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا منعت من إقامة العبادة في مكان فتذهب إلى آخر لتقيم الهدف من وجودك في هذه الدنيا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وأرض الله واسعة، الظاهر أن معنى الآية أن الإنسان إذا كان في محل لا يتمكن فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب فعليه أن يهاجر منه في مناكب أرض الله الواسعة حتى يجد محلا تمكنه فيه أو تمكنه فيه إقامة دينه. وقد أوضح تعالى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كذلك في الآية بيان عظم أجر الصبر، وأن أجره لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبين المفسر رحمه الله تعالى أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، والصبر عن معاصيه فلا يرتكبها، والصبر على طاعته حتى يؤديها. فأنت تحتاج إلى الصبر في هذه الثلاثة، وتستعين بالله سبحانه وتعالى على تحقيق الصبر فيها. ثم قال سبحانه:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون
أي قل يا أيها الرسول للناس إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين في قوله في أول السورة فاعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين لأني الداعي الهادي للخلق إلى ربهم فيقتضي أني أول من ائتمر بما أمر به وأول من أسلم وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد صلى الله عليه وسلم وممن زعم أنه من أتباعه فلا بد من الإسلام في الأعمال الظاهرة والإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة قل إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من الإخلاص والإسلام عذاب يوم عظيم يخلد فيه من أشرك ويعاقب فيه من عصى قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل إن الخاسرين حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم حيث حرموها الثواب واستحقت بسببهم وخيم العقاب وأهليهم يوم القيامة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي فرق بينهم وبينهم واشتد عليهم الحزن وعظوم الخسران ألا ذلك هو الخسران المبين الذي ليس مثله خسران وهو خسران مستمر لا ربح بعده بل ولا سلامة ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال لهم من فوقهم ظلل من النار أي قطع عذاب كالسحاب العظيم ومن تحتهم ظلل ذلك الوصف الذي وصفنا به عذاب أهل النار صوت يسوق الله به عباده إلى رحمته يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون أي جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داع يدعو عباده إلى التقوى وزجرا عما يوجب العذاب فسبحان من رحم عباده في كل شيء وسهل لهم الطرق الموصلة إليه وحثهم على سلوكها ورغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس وتطمئن له القلوب وحذرهم من العمل لغيره غاية التحذير وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن تركه هنا يا إخواني الأفاضل لو تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى يراوح بين نوعين من الخطاب خطاب الترغيب وخطاب الترهيب ولذلك الخطاب الصحيح الذي يصلح للناس هو ما اختاره الله سبحانه وتعالى في كتابه بعضهم لا يريد أن يخوف الناس فلا يذكر الموت ولا يذكر النار ولا يذكر المعاصي وعقوباتها حتى لا يخوف الناس وهذا مذهب إرجاء وإنما يذكر فقط ما يكون فيه النعيم والجنة ورحمة الله سبحانه وتعالى هذا كما نلاحظ في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يخوف لأجل حصول الامتثال وفي واقع الناس أن الدول تلجأ إلى ذكر قانون العقوبات لأجل زجر الناس عن فعل ما يخالف القانون وهذا شيء فطري وطبيعي كذلك هنا في أحكام الشرع فإن الله سبحانه وتعالى يذكر الأمر مرغبا فيه بالأجور والثواب مرهبا ومخوفا عند عدم الامتثال بالعقوبة ماذا قال هنا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك ما السبب ما الفائدة منه ما العلة يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون فهذا ماذا يحث العبد على حصول التقوى كذلك في هذه الآيات من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول هذه السورة كما أشار المفسر رحمه الله إلى قوله تعالى ألا لله الدين الخالص ثم جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلص هذا الدين لربه فقال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا ولأمته تبعا. كذلك دلت الآية على أن الخوف من الله سبحانه وتعالى منزل من مزال من منازل السالكين والسائرين إلى الله سبحانه وتعالى. فها هو يقول صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم مرة أخرى يعيد ويكرر: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا تهديد، وليس الأمر أنكم للسماح. هذا أسلوب عند العرب تعرفه، لما يقول لك: إذا تستطيع أن تفعل فافعل، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليس في ذلك أن الحرية في أن تفعل ما تشاء، وإنما مخرج التهديد والوعيد. فاعبدوا ما شئتم من دوني. طيب لماذا؟ ما العاقبة؟ هذا أدي بك الخسران. فقال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لذلك هو الخسران المبين. فدل على أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن الفوز الحقيقي في توحيد، في الإيمان، في توحيد الله والإيمان وفي العمل، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في كثير من الآيات، كقوله سبحانه: الذين يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. بعد ما ذكر جملة من أوصافهم السيئة وكفرهم وكذبهم ودجلهم، قال: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالشرك والكفر خسارة عظيمة للعبد في دينه ودنياه. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل تفسير هذه السورة. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.